الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تعرفنا عباد الله على أنواع من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله تبارك وتعالى من الأقوال والأفعال وهناك ما هو دونه من الشرك الأصغر الذي لا يخرج العبد من الإسلام والإيمان بالكلية ولكنه ينقص التوحيد يخل بالإيمان وهو مع ذلك كبيرة من الكبائر لا يستهان بها فالشرك الأصغر من الكبائر ويجب على العبد أن يجتنبه كما يجتنب كباره قال عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الأنداد هم الشركاء والأصنام الذين يجعلهم العبد أمثالا لله نظراء له مشابهين له في بعض الأقوال والأفعال وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية أنه قال الشرك في الأمة أصغر من دبيب النملة على الصفاة السوداء في الليلة الظلماء وهو أن يقول الرجل وحياتك ولولا كليبة هذا لسرقت الدار ولولا البط لسرق اللصوص الدار وما أشبه ذلك كما ورد عنه رضي الله عنه فالشرك الأصغر ينافي توحيد الله تبارك وتعالى الخالص والعبد المؤمن الصالح هو الذي يجتنب كبار الشرك وصغاره لأن الصغار من الكبائر وأول ذلك الحلف بغير الله من الشرك الأصغر الجاري على ألسنة كثير من المسلمين أن يحلف بغير الله وقد روى الترمذي وحسنه ورواه الحاكم وصححه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك فهذا يدل على أن الحلف بغير الله كبيرة من الكبائر وهو من الشرك الأصغر وإذا اعتقد الحالف أن المحلوف به عظيم يستحق أن يحلف به فقد وقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا والحلف بالله تبارك وتعالى كذبا من الكبائر. لكن يقول ابن مسعود: إن الحلف بغير الله ولو كنت صادقا أعظم وأشد من أن تحلف بالله كاذبا. هذا من فقه ابن مسعود العالم الرباني القرآني، أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذر أن تحلف بغير الله، أن تقول: وحياتي وحياتي وحياة أبي وأولادي وبالأمانة وبالشرف. الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث صحيح يقول: من حلف بالأمانة فليس منا. انظر، من حلف بالأمانة فليس منا. احذر يا عبد الله أن تحلف بغير الله ولو كان أمرا عظيما ولو كان نبيا. كثير من المسلمين يقول: والنبي. لا يجوز يا أخي أن تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن كنت تحب نبيك صلى الله عليه وسلم فإنه حذر من ذلك وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وكثير من الناس يقول: والكعبة. لا تحلف بالكعبة، هذا حلف الجاهلية. وإنما قل: ورب الكعبة ورب النبي صلى الله عليه وسلم ورب الولي الفلاني. لا تحلف إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة لما أدرك بعض أصحابه رضي الله عنه، سمع بعض الصحابة يحلف بغير الله، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الأمر الثاني: الشرك في الألفاظ، وهو أن يقول الرجل: لولا الله وفلان لحصل كذا، أنا متوكل على الله وفلان، أنا في حسب الله وفلان. فيساوي بين الله وبين خلقه ويأتي بواو العطف التي تقتضي المساواة. وقد جاء في السنن أن رجلا من اليهود جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: نعم القوم أنتم أيها المسلمون، لولا أنكم تقولون والكعبة وتقولون ما شاء الله ومحمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك نبه الصحابة إلى هذا الخطأ وحذرهم، فقال: قولوا ورب الكعبة وقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان أو شاء محمد صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن فقال: ما شاء الله وشئت. فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. والله عز وجل يقول في كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالمشيئة للعباد لا تكون إلا بعد مشيئة الله، مشيئة الإنسان ليست مطلقة من كل وجه. صحيح أن الإنسان له مشيئة، يشاء أن يفعل ويشاء أن لا يفعل، لكن هذه المشيئة بعد مشيئة الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث يا عباد الله من النواقص للإيمان والتوحيد: الرياء والسمعة أو التسميع. والرياء مشتق من الرؤية والتسميع من السمع، فالرياء يقصد به الأعمال التي يرائي بها الإنسان غيره من الخلق، كأن يصلي فيحسن صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، أو أنه يتصدق أمام الناس ليرى الناس أنه محسن وأنه كريم وأنه جواد. وأما السمعة والتسميع كأن يذكر بحديث أو يقرأ القرآن لأجل أن يرى الناس أنه قارئ وأنه حافظ. إذا كانت هذه النية من أجلها حصل العمل، فالعمل باطل من أصله، لا يقبله الله تبارك وتعالى. قال عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. اعلم أن العمل الصالح له شرطان. الشرط الأول أن يكون عملا صالحا. كيف يكون عمل صالح؟ يعني أن يكون مشروعا، أن يكون قد أمر الله تعالى به وشرعه لعباده، أو شرعه لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن تخترع من عندك أعمالا وأقوالا وأذكارا تذكر بها الله وتعبد بها الله، فهذا مردود عليه. قال عز وجل: أم لكم شركاء شرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله. تشرع من الدين ما لم يأذن به الله وتقول أنا أتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل، هذا بدع، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هناك أناس تعبوا ونصبوا ولكنهم على غير سنة ولا غير هدي من النبي عليه الصلاة والسلام، ففيهم نزل قول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. سبحان الله، عاملة ناصبة خاشعة، ولكنها يقول الله عز وجل تصلى نارا حامية. فمن عبد الله بالبدع فله النار يوم القيامة، لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة مصيرها في النار والعياذ بالله. فالشرط الأول أن يكون العمل صالحا. الشرط الثاني أن تكون فيه مخلصا، أن لا ترائي، أن لا ترائي بأعمالك. وقد توعد الله تعالى المرائين فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. المرائي توعده الله عز وجل بالعذاب، والرياء وطلب السمعة هو صفة المنافق، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كان المنافقون على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلون العشاء ولا يصلون الفجر. لماذا؟ لأن المساجد كانت ظلمة ظلام، فإذا غاب المنافق عن الصلاة لا يفقده الناس. أما في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب يقولون: فلان رأيناه يصلي معنا. هكذا المنافق والعياذ بالله. إذا كان الأمر يظهر في الجرائد ويظهر في الفضائيات ويعلمه الناس تجده أول واحد يصل إلى هذا المكان. أما العمل السر، العمل السري، صلاة ركعتين في جوف الليل في بيته، أن يصلي في بيته، أن يتكلم بالخير في مع نفسه، أن يذكر الله، هذا لا يفعله، وهو من أشق الأشياء عليه والعياذ بالله. كما قال بعض السلف: إذا أردت أن تعلم من نفسك الصدق أم النفاق، فانظر إلى عمل السر عندك. إذا كان عمل السر عندك أعظم وأكثر من عمل العلن فأنت على خير، وأما إذا كان العكس ترى من نفسك النشاط إلى العمل العلني أمام الناس، وأما العمل بينك وبين الله فإنك تتراجع عنه، والعياذ بالله تعالى. نسأل الله تعالى لنا ولكم السلامة والإخلاص في القول والعمل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فقد قال: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أما بعد، ومن أنواع الشرك في النيات إرادة الإنسان بعمله الدنيا، أن الإنسان يعمل العمل الصالح وهو يريد بذلك الدنيا فقط لا غير، كمن حج لأجل التجارة، يحج لأجل التجارة والمال، أو يهاجر لأجل الدنيا، أو لأجل امرأة ينكحها، كما جاء في الحديث أن من هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فإذا تعلم الإنسان القرآن لأجل أن يأخذ عليه المال في المآتم وفي الحفلات، إذا درس الإنسان الشريعة لأجل فقط الوظيفة، لا يريد بذلك الخلق، ولا يريد أن ينقذ نفسه من الجهل وينقذ أمته وينقذ مجتمعه من الجهل ومن البدع ومما يخالف شرع الله، كثير وأظنهم قليل إن شاء الله ممن يدرسون الشريعة في الكليات وهم لا يريدون إلا الوظيفة، لا يريدون إلا الشهادة، يأخذ هذه الشهادة لأجل أن يتعين بها في أي مكان ويقبض من ورائها راتبا. ولو أن خريجي الشريعة كان لهم أثر في مجتمعاتهم لتغيرت المجتمعات الإسلامية، ولكن وللأسف الشديد أن كثيرا منهم لا أثر له في بيته، فضلا أن يكون له أثر في مجتمعه. ومن الأمور أيضا أيها الإخوة التي هي من الشرك الأصغر مسبة الدهر تعود على الله عز وجل، وهذا من الكفر والشرك في الألفاظ. قال الله تعالى، والحديث في الصحيحين حديث قدسي، يقول الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فبعض الناس إذا أصابته مصيبة أو وقع في ورطة سب الزمان وسب الدهر، والله تبارك وتعالى يقول في هذا الحديث: أنا الدهر، الدهر بيد الله، الليل والنهار مخلوقان لا ذنب لهما. فإذا سب الإنسان الساعة أو سب الزمان أو سب اليوم فقد سب مقلب الليل والنهار جل جلاله وتقدست أسماؤه. هذا من الشرك أو الكفر الذي يقع فيه بعض الناس، فاحذر يا عبد الله من ذلك، لأن هذا مما ينافي الإخلاص ومما ينافي التوحيد وينافي الإيمان. ومن ذلك أيضا سب الريح، فإن الريح مأمورة كما جاء في الحديث، الريح مأمورة بأمر الله عز وجل، سواء هبت شمالا أو جنوبا أو شرقا أو غربا، لقحا أو عقيما، رخاء أو عاصفة، فكلها بأمر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، لا تسبوا الريح، وإنما يقول العبد إذا هبت الريح: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها شر ما أرسلت به، لأن هذا تعدي على الله تبارك وتعالى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم اجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، وأنت على كل شيء قدير. اللهم نجي إخواننا المستضعفين من المؤمنين يا أرحم الراحمين. اللهم أرع الجائعين واستعاريهم، وآوي شريدهم، وكلهم وليا ونصيرا، فنعم المولى أنت ونعم النصير. اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم صب نواصيهم إلى البر والتقوى، اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الصادقة التي تأمرهم بالمعروف وتحثهم عليه وتحذرهم من المنكر، يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته الكرام فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد.